السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسمع صرخات من بعض المفترين بالجهل تدعو للتحرك للجهاد نصرة لأهل حلب، ونقول حينئذ لنجعل مجلسنا هذا الذي نسأل الله أن يجعله لنا ذخرا ليرفعنا إلى أعالي الجنة، فنكون من سكان الفردوس الأعلى جيران رب العالمين وحزبه، فأنعم بهم من جيرانه، يكون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الجهاد. وبيان مراتبه وأحواله، وأنه لا ينبغي يفسر الجهاد دائما أو تكون صورته فقط مجاهدة العدو بالسيف وغير ذلك من المباحث التي نسأله سبحانه أن يعيننا على تقريرها وإفهامها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. المسألة الأولى في مقامنا هذا تتعلق بمتى يكون الجهاد أصلا فرض عين. أولا، لا يقرر ولا يفتي بالجهاد إلا أهل العلم الراسخين، لأن تقريره والنظر في ضوابطه وحاجة الإسلام إليه وقيام مقتضاه يكون اجتهاد يرجع فيه إلى الراسخين من أهل العلم، وليس لأي فرد من أفراد العباد، بل للراسخين في العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما أرجعوا أمر الجهاد إلى غير أهله وأخذوا فرضيته وحكمه من رؤوس الجهال الذين ظهروا في شبكات التواصل العالمي عبر شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي بواتساب ونحو ذلك بأسماء مجهولة، لا يبعد أن تكون أعين وجواسيس مدفوعة من أعداء الله من المشرق أو المغرب تحث المسلمين على الجهاد في غير وقته، حتى يكون ذلك فخا لتصفية المسلمين ومحق الإسلام، فلا تندفع عباد الله وراء هذه الرايات البراقة التي تدعو للجهاد وذكر فضائله في غير وقته، حتى لا تتورطوا في خاتمة لا قبل لكم بها، هي خاتمة سوء لمن لم يجاهد إما بالإخلاص أو باتباع رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم، فإن سبب ضلال هذه الأمة كما بينها العلم أخذ العلم عن غير أهله، يكتبون أسماء في الأنترنت مجهولة، والعلم لا يؤخذ عن مجهول، أبو دجانة، أبو عفانة وغير ذلك مما لا يعرف من هو ولا علمه، ولا أخذ العلم عن من، ولم يشد به من أهل العلم البارزين بعلمه ويثني عليه، فكيف حينئذ يؤخذ عنه العلم؟ وخبر المجهول يقول ابن تيمية موقوف لا يعتمد عليه. فإذا قرر العلماء أن الجهاد فرض عين ففرض عين، فرض كفاية ففرض كفاية، لا جهاد لا جهاد. والمقرر الآن عندنا كما نسمع من رجل أوصى الإعلام بن باز بأخذ العلم عنه من بعده، وأوصى كذلك الإعلام بن عثيمين بأخذ العلم عنه، وهو شيخنا الذي استفدنا منه ونفخر بمصاحبته، وهو شيخنا العلامة صالح فوزان، فإنه كما سمعت قريبا يفتي بالإنكار على هؤلاء الذين يدعون للجهاد، ويقول إنما يدعو شبابنا إلى أن يهلكوا أنفسهم، وهو عنده فساد وليس بجهاد لأنها لم تقم شرائطه. فهذه فتوى أبرز العالمين بالدين في هذا العصر ممن أوصى كبار علماءنا قبل وفاتهم، كبار علماءنا قبل وفاتهم بالأخذ عنه، العلامة الوالد شيخنا بن باز والعلامة ابن عثيمين الفقيه، كلاهما كان يوصي بالعلامة الشيخ صالح الفوزان قبيل وفاتهما. فهو ذا بين أظهرنا يفتينا بأنه لم يقم داعي أو شرط الجهاد في هذا العصر، وأن الذهاب إلى تلك المناطق مناطق الصراع إنما هو هلاك وليس بجهاد. فإذا أفتانا بقيام شرائط الفرض العين أخذنا به وخرجنا كلنا، وهو كما قال العلماء أولا أن يحضر العدو بلادنا، ثانيا أن يستنفرنا الإمام، ثالثا أن نشهد الصف. وفي كل هذه الأحوال الثلاث التي ذكروها للعلم ما قالوا فيها ارمي بنفسك ليش إلى التهلكة. فموسى مثلا حضر العدو، ونبينا في غزوة الأحزاب حضره العدو في غزوة الأحزاب، فهل قال حضر العدو فصار فرض عين فأمر الصحابة كلهم يخرجوا؟ لا. فإذا هذا مقيد كله بإيش؟ بالقدرة، وجود لي أمر يلتفون حوله، لأن البعض يأخذ من العلم شيء ويترك آخر. نعم، يأتي بعضهم مثلا يقول قديما كنا نسمعه يقول يكون جهاد فرض عين، وينقل عن بعض العلماء كابن تيمية وغيره أنه إذا غزا عدو بلد فيكون فرض عين عليهم، ثم الذين بعدهم، ثم الذين بعدهم، ثم الذين بعدهم، ولا يقيد بالقدرة ولا باستئذان الوالدين ولا بولي أمر يجتمعون حوله. فلم يسمع كلامهم هذا المجمل، وقد قال ابن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، يتحرك من هنا ومن هنا، يقول واجب علينا لأنه ذلك ما قاموا نحن نحن نحن، يعني كلما اتسع الدائرة يجب من غير فقه. فأدت تلك الفتوى إلى خروج عدد كبير من الشباب إلى المناطق تلك، وما حصل المقصود، مات منهم كثير وذهبت أرواحهم سدى من غير نفع للإسلام، بل تحول جهادهم إلى صراع بينهم لأنهم لم يعرفوا شروط الجهاد ولم يطلبوا العلم ولم يرجعوا العلماء الراسخين فيه. فخذ مثلا الشرط حضور العدو، هذا من شروط إيش؟ فرض العين. سئل الإمام أحمد عن هذا فقيل له إذا حضر العدو البلد يعني يصبح الجهاد فرض عين نخرج إليهم؟ قال لا، قيد يخرج إليهم فرض نعم، لكن قال بشرط أن يكون هناك ولي أمر يجتمعون حوله. ثم إذا حس ولي الأمر بالضعف تجاه ذلك إيش نقول؟ الضعف تجاه دفع ذلك العدو، فأيضا يصبر ولا يواجه واتخذ تدابير في الدفاع عن نفسه أو الهجرة من ذاك المكان. لأن النبي نفسه جاء العدو فكان هناك ولي أمر يتفون حوله ولا الصحابة؟ من هو؟ رسول الله. فهل واجههم ولا بنى خط دفاع؟ بنى خندقا. يقال سلمان اقترحه لكن لا يصح عن سلمان الفارسي. المهم أنه بناء بين جبلين. سألت بعض كبار مشايخ المدينة من أعيانها، قلت أني أعجب أيها الشيخ، كنت أمشي معه في بعض طرق المدينة بالسيارة، فنظرت للشيخ قلت له يعني يا شيخ أنا أعجب وأنتم أعلم بالمدينة، كيف النبي والصحابة يعني أعجب؟ ليس ردا عليهم بل من جنس قول الملائكة للرب إيش؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لرفع بطلب العلم وليس لرد فعل الصحابة. يعني أعجب أيها الشيخ كيف يبنوا هذا الخندق بين جبلين؟ طيب يعني إيش الإشكال عند الكفار؟ يجي العدو الكافر من هنا وراءهم ومن هنا ويترك الخندق. قال لا يمكن، يعسر عليهم ذلك لأن هناك سبخات وحجارة مفككة أو مكسرة أو كذا لا يمكن للخيول ولا الأرجل أن تطأها، فيشق عليهم مشقة عظيمة. ومن جراء ذلك مكابدة تلك الرحلة وهذا ربما يفضل الرجوع لمكة دون أن يخوضوا ذلك، فحينئذ اضطروا أن يقفوا قبل الخندق. طيب فأخذنا من غزوة الخندق فقه عظيم للجهاد، وهو أنه ليس الجهاد دائما بالمواجهة يكون بالسيف، بل تارة يكون بالمواجهة إذا صار في قدرة وإمام يجتمعون حوله وقصد به وجه الله ورفع ذات التوحيد كما في بدر وحنين وأحد وغيرها وفي غيرها، وتارة يكون بالصبر، إما الصبر مع الدعاء عليهم كما فعل في مكة لما وضعوا عليه سل الجزور كما في صحيح البخاري اكتفى بالدعاء عليهم قال اللهم عليك بقريش، ما استفز ولا واحد من الصحابة أن يقوم ويضربهم بحجارة أو بشيء كما يفعل المتهورون اليوم أو يقول الجهاد الجهاد، ما قالها، ولو قالها لكلهم هرعوا ولا أفني تلك العصابة المسلمة. لكن الحكمة الإلهية لم يحل لها رسوله بذلك الوقت في الجهاد للضعف، والعلة واضحة. فاكتفى النبي بالدعاء عليهم وخاف وقال اللهم عليك بقريش كما نصنع الآن، ننبع عن حلب وما يصنعون فيفتينا المفتي أن نقنته في الفجر. فقامتنا دعينا عليهم، وتارة بالصبر مع الهجرة كما فعل النبي في مكة أيضا لما اشتد الخط على المسلمين من قتل وتعذيب، هاجروا للحبشة ثم هاجروا للمدينة. وتارة يكون من مراحله أو من مراحل التعامل مع عدو وقت الضعف المصالحة كما في صحيح البخاري كانت خيبر يومئذ صلح، وصالح النبي أهل الكتاب وصالح الوثنيين أيضا، وثنيين في إيش؟ صلح الحديبية، وأهل الكتاب في خيبر، فجاء ذا وذا، فليس فقط الصلح مع أهل الكتاب بل حتى مع الوثنيين عند الضعف. وجاء القتال بالمواجهة عند وجود إمام وقوة كما في بدر وأحد كما ذكرنا. فإذا الجهاد مر بمراحل كما قال ابن القيم وليس مرحلته واحدة. فإذا يفتي في أمر الجهاد أهل العلم إذا حضر العدو، إذا حضروا الصف، إذا حضر الصف إذا استنفر الإمام، واستنفاره لابد يكون قائم على علم. هذه المسألة الأولى يكون فيها فرض عين، لكن بالقيود الذي ذكرنا وبتصرفات النبي التي مرت معنا في الفقرة الأولى أو المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أصحابه أو يأمرهم دائما ودوما بالخروج للجهاد للعدو صلى الله عليه وسلم وقتالهم على كل حال، بل كان يجعل الجهاد وسيلة وليست غاية. ما الفرق بينهما؟ لو قلنا أن الجهاد النبوي على الهدي النبوي غاية لصار كل واحد منا اليوم ينبغي يكون في أرض معركة، فنخرج طوال حياتنا للجهاد، بل الأمر ذلك عندهم كان أو عند النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب الآتي: أرسل كما في صحيح مسلم علي إلى أهل الكتاب، قال ليحملن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطلع الناس فقال: أين علي؟ فكان في عينه إيش؟ رمد، فتفل فيها فبرئ، فقال: أنفذ على أمر الله. فانظر ماذا قال له، قال: إذا جئتهم فادعهم إلى الإسلام. أنظرت أن الجهاد إذن ما أصبح غاية، وإلا لقال له: قاتلهم مطلقة. فالمقصود بالجهاد دعوة الناس للإسلام وتطهير الأرض من الشرك ورجس الأوثان. طيب، إن أجابوك لذلك، إن أجابوك فذلك يعني فخليهم، أنهم أسلموا حينئذ يتفاهم النبي معهم، إما يجعل منهم أمير أو يجعل من الصحابة أمير عليهم، هذا معنى الكلام أدعوهم الإسلام. فإن لم يجيبوا، الأول ما قاله النبي استنباطا نقوله، الثاني قال: فإن أجابوك وإلا إيش؟ أدعهم للجزية. انظر المرحلة الثانية، لأي شيء يأخذ الجزية عن يد أنهم صاغرون ويمكث في حماية المسلمين، مسلمين يحموهم يأخذ منهم الجزية لأي شيء؟ ليسمعوا الدعوة في السلم. ربما جاءهم مترجم، ربما واحد يمشي في الطرقات المسلمين، فكما رأينا بعض المشاهد إذا سمع القرآن يستريح له، يقول: فسروا لي هذا الكلام، أنا أسمع قراءة قرآن افتحت لها. فيدعو المسلمين يقول: فسروا لي هذا. المهم أن يقترب المسلمين يكون سماع البراهين الدين أكثر والأقل، أكثر من البعد في دياره، فيسلم كما حصل في الحديبية. قال الزهري: لو كانت في الحديبية لغة السيف لما سمعوا براهين الإسلام وحججه ودخلوا في الإسلام، ولا لكن النبي صالحهم في الحديبية، فكان من جراء الصلح سماعهم واقترابهم من المسلمين ودخولهم في الدين بكثرة. ثم جاء فتح مكة، حتى سمى الله صلح الحديبية إيش سمى؟ فتحا، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالمرحلة الثانية قال صلى الله عليه وسلم: يعطوا الجزية. طيب، فإذا جعلت من السامع للعلم منهم في موقف ليس فيه عزة، فسيسمع العلم ولا ينفر؟ يعني سماعه يكون أقرب، لأنه صار يعطيك الجزية لتحميه، حينئذ صرت عنده موضع قوة ولا ضعف أنت قوة، فسماعه أرجح. فلذلك نقول لأهل العلم لابد أن تكونوا للناس في موضع قوة وعزة حتى يسمعوا منكم العلم. طيب، فإن لم يرضوا يعني أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال فاستعن بالله وإيش؟ فاستعن بالله إيش؟ وقاتلهم. فمن لم ينظر إلى هذا كله، لا نظر إلى الجهاد على أنه وسيلة ولم يحقق مقصوده، ولم ينظر إلى فقه النبي وعمله بالنظر إلى مراحله، مرحلة فيها قوة المسلمين، مرحلة فيها ضعف المسلمين، وكيف كان النبي يتصرف في المرحلتين، وصار يجاهد على كل حال، فهو مبتدع ضال في باب الجهاد. فكما يكون الابتداع في الأعياد كالمولد النبوي، يمكن أن يكون الابتداع أيضا في باب الجهاد. ولذلك كنت ولا زلت أعجب من الحزبيين، من أهل البدع، من الذين يثيرون ويزرعون الكراهية في قلوب الناس على ولاة أمرهم، عندما أسمع منهم خطبة تعجبني أنا شخصيا وتعجب غيري، يجمعون فيها من أثار السلف في البدع والإنكار على المولد الشيء المفرح للنفس، فيفجأك وإذا به صاحب بدعة في باب الجهاد، يرى الخروج على ولاة الأمر، ويرى التكفير، ويرى إيش؟ الخروج لمناطق الصراع تلك التي يخرجون إليها بلا شروط ولا فقه، بل هو هلاك كما أفتى الشيخ صالح الفوزان. ما هو وجه الغرابة عندي؟ النظر إلى قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. البدعة مسماها واحد، في باب الأعياد قلتم المولد بدعة، ما المنزع عندكم بدعتم المولد في أنها طريقة مخترعة في الدين في باب الأعياد ولا؟ طيب أليس الجهاد في غير وقته وبغير شرطه عند سلفنا من الصحابة وإمة الدين كالإمام أحمد ومالك وغيره، وإجراءه على غير منهجهم، أليس ابتداع في الدين وطريقة مخترعة كجهاد العدو وقت الضعف، كخروج على ولاة الأمر، كتكفيرهم بلا مسوغ شرعي منهجي على طريقة سلفنا، أليس هذا ابتداع في الدين؟ فإذا كان المنزع واحد ينبغي أن تتوبوا من هذا الابتداع كما تبتم الابتداع الأول ذاك اللي في المولد. فهذا يدل على أنهم لم يفهموا السنة حينئذ. ولذلك قال النبي عن أمثالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفهمونه. لو فهموا السنة لكانت السنة ينبغي أن تكون عندهم سواء، كما أنكروا المولد يجب أن ينكروا إيش؟ الخروج على الأمر وتكفيرهم، والخروج إلى مناطق الصراع والجهاد والدعوة إليه بغير علم، لأنه حد الابتداع واحد. فإنهم لو أنتجوا شبانا يذهبون لمناطق الصراع ويجاهدون في حلب الآن مثلا، ومات الشاب، ستلسهق روحه على بدعة ولا سنة؟ على بدعة، لأن على غير السبيل. وأيهما أشد ابتداعا، أن يموت في المولد النبوي أو يموت في جهاد مبتدع من أي وجه؟ لأن الضرر في الجهاد المبتدع متعد، أم بدعة المولد قاصرة، فهو في المولد جالس هكذا يشهد المنكر هذا المبتدع ثم يموت، هذا سوء خاتمة لا شك. لكن إذا ذهب إلى مناطق الصراع ومات وهو على غير السبيل، لم تستمع شروط الجهاد فمات على بدعة، فسوء الخاتمة هناك أشد وأنكى من جهتين. الجهة الأولى أن ضرر هذه البدعة متعدي، فإنه كلما يأتي وهو في ضعف يوجه رصاص العدو، يأتي العدو بطائرات ومجنزرات يقتل آلاف من المسلمين بسببه هو. النبي قال لعن الله من لعن والديه، كيف؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أبا، وهذا يضرب برصاصة فيتسبب في قتل آلاف بذهابه هناك، لو جلس ما قتل آلاف، هو سيف الزوم، لو قعد هنا كان القتل أقل في الحلب، لكن لما شعروا أنه يأتي من وراء الجبال ويضرب حاجز ثم يهرب على الغابات ثم يكلمون الجهات عندهم في الدفاع ثم يأتون صواريخهم كذا فعل ضررا متعديا فيكون منكره أكبر. الثاني أنه تسبب في قتل نفسه، وقتل النفس من في غير طائل وفي غير فائدة جرم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الكعبة أو لحرمة الدم المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. فأنت تسهلت بحرمة بدنك وأنت مسلم، كيف تخرجها في غير طائل وفائدة؟ فيكون حينئذ موته في الجهاد البدعي أشد وأنكى عند الله وأشد عقوبة من موته في مجرد مولد بدعي لكن ضرره إيش؟ قاصر. قرر الشاطبي في الاعتصام وغيره أن البدع المتعدية كبدعة الخوارج أشد من البدعة القاصرة، يعني كبدعة الصوفية. فبدعة الصوفية أن يجلس الرجل في وحده في ذكر يسمى ورد الله 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 الله، فرضا جاءت خاتمته توفي، مات على بدعة. لا شك ليس بدعة شيء صغير، كباره يقول صغارها كلها كبير، لأنها تشريع بغير إذن الواحد القدير. لكن إذا مات في ضرر متعدي كبدعة الخوارج، مات وهو يقاتل المسلمين، قتله العسكر وهو يقاتل المسلمين، هذا أشد خاتمة في ختمة السوء من أن يموت في بدعة قاصرة. نسأل الله العافية. فحينئذ مقصود الجهاد أن يكون وسيلة وليس يكون غاية، فحيثما نفعت الدعوة كأن يذهب بعض المشايخ إلى فرنسا إلى ألمانيا إلى الصين ويقيمون الدورات وتترجم، وقد حصل هذا والحمد لله والفتح والفضل بيد الله سبحانه وتعالى. فذهب المشايخ إلى هناك، وأذكر والحمد لله أنه يسر الله لي رحلات إلى مختلف دول أوروبا، وكان يجلس إلينا بعد المحاضرة بعض النساء والرجال يسلمون بعد أن يسمعوا ترجمة للخطب. فحيث نفعت الدعوة فالحمد لله، فإذا صارت القوة فنفعل مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه إلى الجزية. أما الآن لا تستطيع إلا الدعوة فقط، فإذا ظلموا الدعاء عليهم أو الهجرة أو المصالحة أو المسالمة على الهدي النبوي في التعامل مع الكفار. فإن لم نتخذ التدابير الذي كان النبي يتخذها والمنهج في الجهاد فإن ذلك يؤول إلى ضعف أهل الإسلام ومحقهم بيد عدوهم بعذر عند الكفار عند الأمم المتحدة وغيرها أنهم يقاتلوننا. ولو تركنا ذلك لكان ربما عذر يستحيى منه فيما يسموه حقوق الإنسان، هم يسمونه ويجعلون حقوق الحيوان أكثر منه ربما. فحينئذ ينبغي أن نتئد ونفكر جيدا عندما نقبل على هذه المهمة العظيمة، موضوع مهمة الجهاد. المسألة الثالثة: ينسى كثير من أهل الإسلام جهاد دعا إليه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قبل بلوغ المعارك، قبل بلوغ المعارك واحتدامها، جهاد النفس. فإن النبي عرف جهادا كأنه لا جهاد إلا هو، كما عرف عرفة كأنها لا يكون كأنها الحج كله، فعرف جهادا كأنه هو الجهاد كله وهو جهاد النفس، فقال هو الجهاد كما قال الحج عرفة. هذا يدل على عظيم فائدة هذا النوع من الجهاد وهو جهاد الهوى. فمن جنس ما قال الحج عرفة قال المجاهد يعني الحقيقي والذي يفعل ما هو من أعظم أنواع الجهاد، قال الذي يجاهد هواه في سبيل الله. فالآن لما تركوا مجاهدة أهواءهم في سبيل الله هل نصروا في الجهاد الحقيقي قتال الأعداء؟ ما نصروا. إذن لابد من مرحلة تزكية قبل أن يؤهل الجيش ليش؟ لنصرة الله له بالسيف، ما هو؟ جهاد النفس والهوى. وهذا لم يصنع ولم يرى على حقيقته الذي نرى أن كنا نسمعها في أخبار الصحابة والسلف الصالح من أهل العلم كسيرة الإمام أحمد والأوزاعي وابن معين وابن أبي ذئب والإمام مالك وغيرهم ممن كان طالبا للعلم ثم صار فحلا من فحوله إمام المسلمين. قال بعضهم رأيت الإمام أحمد في سيرته، هذا مثال مثلا كيف كان يتربى السلف حتى صاروا أهل ممن فقه دين الصحابة حتى صاروا أهل للنصر بالعلم والحجة والبيان وقت الضعف. فالإمام أحمد ومن معه من طلابه يعيشون فترة ضعف في عصر أصحاب البدع الذي قال إن الجهمية قال إن خلق القرآن، فكان ولي الأمر جهمي يقول القرآن مخلوق المأمون ضعف عظيم. فما كان الإمام أحمد يفعل؟ لأنه لم يرى أنه صار كافرا، ولا شك أنه لو كان كافرا لكان في ضعف، فكان يدعو لإمام المسلمين ولم يجاهد، وكان وهو يطلب العلم وقبل ظهور أصل فتة القرآن يزكي نفسه بالعمل الصالح ويربي نفسه على العبادة. فقد قال أهل السير رؤية الإمام أحمد شابا، يعني عمره كم من 16 لـ20، قال وأثر النسك على وجهه، الإنسان حتى من كان شاب تعبت وتعبت قام معظم الليل وقرأ القرآن وحضر الدروس وهو جاد، ليس بعض الناس يحضر دروس لكن تحسه غير جاد، ما يراجع ولا يركز مع المعلم ولا، فإذا اهتم بالعبادة، اهتم بقيام الليل، اهتم بعبادة طلب العلم وتنسك بها كما يتنسك بالحج والعمرة، يتعبد بها بوجه الله لوجه الله، فسترى بعد سنين أو شهور أثر العبادة على وجهه من نور من هيئة تعرف أنه يختلف عن هيئات الناس. فإن الحسنة كما قال ابن تيمية لها ضياء في الوجه وإيش ونور في القلب وقوة يعني لا شك في البدن، وحسن هيئة في أعين الخلق. فقال رأيت الإمام أحمد شابا، كيف شبابنا اليوم، انظر الإمام أحمد شباب ترى عياذا بالله بعضهم لا أقول كلهم في وجهه أثر الوقاحة وأثر الكذب وأثر الطيش وأثر المعاصي والنظر المحرم في الخلوات من واتساب ومن أشياء، وانظر إلى وجه مسلم طالب علم وقتئذ لا يزال يركب المركب الذي أوصله إلى الإمامة فصار إمام المسلمين، زكى نفسه وطلب العلم. فقال الناظر لي رأيت في وجهه أثر النسك. وقد أكرم من الله سبحانه وتعالى، وأما بنعمة ربك فحدث، برؤية للإمام أحمد فوجدت هذا الذي ذكره في السيرة له يعني أمر يعني واضح، ولكن لا أبني عن الرؤى أحكام شرعية، لكن أقول هذا مما يستأنس به. فرأيت فيما يرى النائم أني أمسك بكتاب ودخلت مجلس وإذا به رجل مغطى فكشف وجهه، فرأيت في الرؤية أنه في آخر الليل أن هذا الإمام أحمد، فكان كنت أرى خشوع وأثر عبادة في وجهه عظيم. ورجعت لكتب السير فوجدت قال وفي وجهه خشوع. فمثل هذه التزكية للنفس هي التي توصل العبد عندما يلج باب الجهاد وتتحقق شروطه للنصر. أما أن نرى اليوم شبابا متفلتا ورجالا لا تهمهم إلا بطونهم ورواتبهم وكذلك معيشتهم والاستكثار من المال والتفاخر به والتزين به، ويغفلون عن طلب العلم، يغفلون عن العمل به، يغفلون عن العبادة، يتساهلون في إنكار المنكر، بل يقع بعضهم في الربا والطرق الملتوية في التجارة، وغير ذلك، ربا وقطيعة رحم وغش وغير ذلك. ثم تأتي لهذا المجتمع وهو ليس قوي أيضا، ولا يعرف شروط الجهاد، ولا يطلب العلم، ثم تزج به في أرض المعركة. كما قال الشيخ: إنما الذين هؤلاء يصرخون بالجهاد إنما يدفعون أولادهم للتهلكة، لا علم ولا تزكية ولا عمل ولا شروط للجهاد. فأي نصر يكون بالله وهذا الأمر؟ فلا بد حينئذ أن نسلك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وإمة الدين، نزكي أنفسنا أولا ونجاهد أهواءنا، كما ذكرنا في مبدأ المسألة الثالثة هذه، أن نجاهد أهواءنا، فننظر ما هي الأهواء التي ركبناها وتركنا النصوص. كل واحد منا فيه عيب، يقول أنا في نفسي عيب في كذا وكذا، تبعت فيه هواي. راجع نفسك وقوي إيمانك لتنتصر على هواك. يقول: لا أزال أجاهد نفسي حتى أخلص من هذه الخصلة، سأقرأ القرآن، سأقوم الليل، سأدعو الله أن يصلح قلبي وعملي. فإذا انتصرنا على أهوائنا وأصلحنا أنفسنا وقلوبنا وأعمالنا واجتمعت كلمتنا وصرنا نرجع لعلمائنا ونثق فيهم ولا نرميهم بالكذب والبهتان أنهم علماء سلطان ونحو ذلك، ولا نكفر حكامنا، ولا نتبايع بالربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة يجرى في المعارض كما ترون، يروح لصاحب سيارة بمينه 100,000 فيقول لها: أعطيني هذه السيارة 100,000 واشتريها مني أنت 70,000، فيكون العجز عليه 30، بعينة وأخذت بدلا البقر وتركتم جهاد سلط عليكم ذلها لا ينزيح ترجعوا لدينكم. فحينئذ تتأهل أمة هذه للجهاد. ولذلك انظر المراحل قبل أن يعلن النبي الجهاد في بدر وغيرها، كيف كان قيام الليل قيل واجب على النبي، قيام الليل يزكي، فالله سبحانه وتعالى من حكمته جعله واجب على النبي يقوم بعباء الدعوة، يحتاج إلى عبادة عظيمة حتى تزكى النفس ويقوم بعباء الدعوة، فأوجب قيل على النبي قيام الليل، وكانوا يقومون الليل وكانوا يقرؤون القرآن وكانوا يجاهدون أنفسهم، حتى لما وجد الجهاد أرض خصبة وصارت القوة أذن الله به وشرعه لعباده. فالمجاهد من جاهد هواه في سبيل الله. وأين الآن؟ أكل الناس الربا، أكثر الناس عفوا الربا. أمس والله شخص يعني ما كنت أظنه أن مثله يقع في فخ الربا، فجلست معه فقال: شريت عمارة. طيب من وين؟ كيف قدرت تشتريها؟ هل سلفك واحد من الأثرياء وستسلفه على أقساط؟ مثل ما النبي استسلف من يهودي وسدد وقت ما استطاع، اللهم صلي عليه. لا، يقول: أخذت من ساب. إيش؟ قال: من ساب. قلت له: كيف تأخذ من ساب، أنت رجل من أهل الدين وتدرس الشريعة؟ قال: والله فيه لجنة شرعية. يعني اللجنة الشرعية الذي يوظفها البنك عنده، والذي من شروطها أن تدرس هي المعاملات، ولا يصلح لهذه اللجنة الشرعية أن تقف مجرد حبل وصل بينه وبين هيئة كبار العلماء. لو قالت هذه اللجنة: يا معشر مدراء البنك، قررنا أجمع 5 أعضاء في اللجنة أن نكون مجرد بريد بينكم يا بنك وبين هيئة كبار العلماء، لا 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 شوف غيركم. ليش؟ هم العلماء يكون في البنك والعلماء يكون في كذا، العالم اسمه واحد في البنك وفي كل مكان، فليش علماء خاصين بالبنك؟ ليش؟ ها؟ ايه، عشان يكون الواحد منهم يعني يصنف بأبي الرخص، فحينئذ تمشى المعاملات. طبعا ميزات لك في السنة كذا وكذا عمولة، ولك ولك ولك، فحين يبعد أن يعطيهم فتاوى ايش؟ ها؟ مخالفة لسياسة البنك. وذلك أجزم أن أفراد اللجنة الشرعية لو قالوا سنكون بريد بينكم وبين العلماء، نفس المسائل كلها، بريدنا نجلس ولو نجلس عند اللجنة من الصباح الليل، نقعد قاعدين برا المكتب حتى يدرسونها ويطلعون النتيجة نجيبها لكم، وليش فيدتكم أنتم؟ نشوف غيركم، لأنهم يخافون أن الفتاوى هذه إيش تصادم مبدأ الربا الذي يعيشون عليه، وأكل الناس أكل أموال الناس بغير حق. يأتون باللجان التي يتعجب أصغر طالب علم كيف يفتون بذلك، كيف يفتون بذلك، كيف قلت له للأخ كيف سويت؟ يقول رحت للمحكمة وانتقل البيع لي، انتقل البيع لي حساب دفعت لي التاجر. طيب يا أخي لابد أول شيء أن ينتقل لك شقة سرسك تنتقل عفوا للبنك فيصبح مالك لها، ثم إذا ملكها البنك ما يشترط عليك أي شرط جزائي، هذا بيع المرابحة شروطه، ثم إن شئت بعد اشتريت وإن شئت، ثم إذا رأيت أنك اشتريت وباعوك وابتعت منهم فحينئذ لا حرج. أما يعطوك شيك بقيمة 1,200,000 بقيمة 1,200,000 طيب، وأن تسدد لهم للبنك 1,600,400 عجز، ولما يملكوا فكيف يكون هذا جاهز؟ فاحذروا التعامل مع البنوك. طيب تعاملنا، تعامل الناس كثير من الناس مع البنوك فأكلوا الربا وأكلوا الميسر القمار، بيع التأجير منتهي بالتمليك، القمار الميسر هذا منتشر في كل معرض الآن، في معرض الناجي من القمار هذا ما فيه أظن إلا معرض ومعرضين، كله بيع تأجير منتهي بالتمليك، وفت العلماء أنه قمار له، قالوا بيع غرر، بيع غرر هو القمار، فأكلوا المال بالقمار، بيع التأجير منتهي بالتمليك. وكم إنسان يتصل أو اتصل علي يقول لي أخذت قرض من البنك، والبنك سيعطيك قرض لسواد عيونك سيأخذ فائدة أكثر من كنت أظن أنه أبعد ما يكون عن الربا الراجحي، وذهبت أنا شخصيا كنت أحتاج مبلغ فذهبت إليهم فقالوا من غير ربا ولكن تعطينا مال 250 في السنة أو كذا من أجل صرف البطاقة، فهذا قرض جر نفع إذن فهو ربا، فينبغي من يعطي الدين يعطيه من غير شرط لله حتى يستطيع سداده له إذا تيسر له، لكن يجعل بذلك شرط وهو يقول لك تشتري بطاقة أو تدفع كل سنة ثمن بطاقة، تعرف يقول كتابة العمال وكذا لابد تدفع لهم، هذا نفع شرط أو قرض جر نفع فهو ربا بالإجماع. تعامل أكثر الناس بالجمعيات، من نظر ودقق وعرف وجه ما ذكره شيخنا صالح الفوزان في الجمعيات، فإنه يؤخذ من كل موظف 1,000,000,000,000، عذري أقول أني سأرجع له نفس الآلاف الذي أخذناها منه، من زيد عليه فلوس. ولم يفقه هؤلاء أنه ليس نوع الربا نوع واحد، وهو أن يكون مال بزيادة، أحيانا مال بشرط، قرض بشرط، فهم يقولون له لن، نعم يقول لهم لن أعطيكم 1,000 وراء 1,000 وراء 1,000 أقرضكم إلا بشرط، وشو؟ أن ينتفع أنا، ما كيف تنتفع؟ يجيني السرة ويطمح حينئذ يجي السرة في الأول، فإذا ما أعطاه لسواد عيونهم، أعطاهم لفائدة ترجع إليه، فحينئذ قرض أقرضهم بشرط. لو جاء الواحد بس منهم قال والله هذا الشهر حصل لي كذا وحصل لي ظرف أبي من قرض 1,000,2,000 ما أعطاه، يقول طيب شرك في جمعية تجيك سيولة تعطيني وخذ، إذا صار قرض جر نفع مشروط فصار ربا، فقال لي الشيخ صالح، كنت معه في الطائف قبل حوالي يعني 12 سنة، كنا خرجنا من محاضرة له ورجعين البيت أنا والشيخ في السيارة، فقال وقد ناظرت في هذه المسألة عدة مشايخ فما وجدت في من يناظرني فيها حجة، والظاهر أنها ربا. طيب، فإذا انتشر هذا بين الناس حينئذ ولم ينجو بيت من الربا إلا قليل، ولم يجاهدوا أهواءهم فيه، ما أمسكوا نفسهم، إلا المرأة تبي بيت أزين بيت فلان، يقول تصرف دبر قرض ما نعيش كذا، ضغطت عليه حتى أكل الربا، ولم يؤدب زوجته ويقوم عليها بقول الله تعالى قوا أنفسكم وهليكم، ما يقول لها اخرسي اسكتي كيف تأمريني بالربا، فكيف حينئذ نتأمل أن ينصرنا الله؟ وقد قال الله في كتابه إن تنصر الله، يعني بعد طلبكم للعلم نصر له ثم تعملوا به ينصركم. فمن نصرة الله أن تطلب العلم، تواظب على الدروس، تستفيد، سينصرك حينئذ إذا علم وهو رب العبيد أنك تعمل بالعلم الذي سمعته. وهذه كان مثل الصحابة يأتون المسجد النبوي يسمعون النبي العلم خطب الجمعة وما يلقيه من دروس، ثم يرجعوا البيت ويعملوا به، فعاشوا بخير وعراحة وسعادة حتى خلف أقوام خالفوا الصحابة، لا يحبون أصلا ولا يستطيعون مواظبة على حضور العلم، وإذا سمعوا شيء من خطب منه من خطب الجمعة لم يعملوا بأكثره، فكيف ينصرنا الله هذا حالنا يا إخواني؟ نعم، بل نخشى أن تزلزل، وهذا الربا قائم بيننا، والتبرج والسفور، أن تزلزل الأرض من تحتنا أو يطغى الماء علينا غرقا، نعوذ بالله. قال الله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون. فاللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، واجمع كلمتنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة. أخيرا ومما زادنا ضعفا تفرقنا على مذاهب وأحزاب، تفرق المسلم على مذاهب وأحزاب، فقد قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، وقالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينة. فانظر الآن المسلمين فوق المعاصي والشهوات اللي ركبوها من تساهل في التبرج واختلاط بنات العم مع أولاد العم في سفر العيد وسفر كذا، وظهور الزنا ولو سرا بينهم من بعض الناس، ويعني أكل الربا ولبس العبايات المخصرة والأغاني التي تعج بها كل المنازل والفضائيات، وفوق هذا كله من تدين منهم صار في العائلة والله فلان دين والله فلان صاحب دين، وإذا به يلحق بأحد هذه الجماعات يا أما يصبح من المتصوفة، نعم يا أما يصبح من أخوان المسلمين أو من جماعة التكفير أو من داعش أو من، فالقليل اللي يتخذ اللي يكون على منهج السلف، ثم بعد ما يكون على منهج السلف فترة وإذا بالشيطان يجعله يغلو في جانب الجرح حتى يصبح حداديا يعامل صاحب السنة كما أتى البدعة في الهجر والمنع، فمن سلم الآن إلا قليل على منهج معتدل لا هو مع مضللة أهل العلم من أهل السنة ولا هو مع الميعين من الإخوان المسلمين على نهج السلف الأول، نعم يعامل صاحب السنة نعم كمعاملة السلف له احتراما وتوقيرا ويرد على خطأه ويرد على البدع من ميع من الإخوان المسلمين الذين لا يفرقون بين الرافضي وغيره ما دام أنه مسلم، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعض المختلفين فيه، فأين هؤلاء المعتدلون وأينهم هؤلاء المعتدلون أينهم في باب العبادة والنسك أصلا، قيام الليل، الإقبال على الآخرة، اتباع السنة في الطعام في السواك في نحو ذلك، حتى تكون هذه الزمرة هي التي ينصر الله بها دينه. فنسأله سبحانه أن يرجعنا إلى الدين الحق الذي كان عليه محمد وأصحابه، وأن ينصرنا على عدونا. اللهم مجري السحاب منزل كتاب هزم الأحزاب، اهزم الرافضة وانجو إخواننا المستضعفين في حلب وفي كل مكان، وننتقل لسماع ما ذكره ابن جماعة في أدب الطالب أو أدب العالم والمتعلم.